أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الثالث الذي ذكره السيد الخوئي والذي يستحق التوقف عليه هو الطريقة التي ذكرها لإخراج الخمس، حيث أنه ذكر طريقة لإخراج الخمس بعد أن منع مما ذكره صاحب العروة من إخراج خمس الزيادة. قال لا، لا يجب عليه إخراج خمس الزيادة، وإنما الذي يجب عليه هو أن يدفع من مالية العين بعد انخفاض القيمة نفس النسبة التي كانت موجودة حين ارتفاع القيمة، أي نسبة خمس الزيادة إلى تمام المالية حين الارتفاع. تقول نسبة خمس الزيادة إلى تمام المالية حين الارتفاع، هذه النسبة يدفعها فعلاً من مالية العين بعد انخفاض. في المثال السابق كان كلش واضح، العين كانت قيمتها 20، ارتفعت صارت 120، نسبة خمس الزيادة إلى تمام المالية هي السدس، لأنه خمس الزيادة هو 20، لأن الزيادة 100 بحسب الفرق، 25 نسبة 20 إلى 120 اللي هي تمام المالية جبل هي السدس. بهذه النسبة يدفع من مالية العين بعد انخفاض القيمة. هذا الذي ذكره الظاهر أنه تام، لكنه على المبنى الذي التزم به وصرح به وناقشناه فيما تقدم، وهو ماذا؟ وهو أن نقصان القيمة لا ضمان فيه، أن نقصان القيمة وانخفاض القيمة ليس فيه ضمان. بناء على هذا المبنى أن انخفاض القيمة غير مضمون، كلام له وجه. لماذا؟ باعتبار أن الزيادة في القيمة السوقية ليس لها وجود مستقل في قبال العين، ليست مفروزة ومعزولة عن ماذا؟ عن العين، لأنها بكل بساطة لأنها هي عبارة عن زيادة في مالية العين، هي عبارة عن زيادة في مالية العين، وليس لها وجود مستقل في قبال ماذا؟ في قبال العين. صحيح أن الخمسة بحسب الفرد يتعلق بالزيادة، صحيح أن العين صافية من شنو؟ من الخمس بالفرض، مو فرض المسألة، أن العين لا يتعلق بالخمس أو تعلق وأداه، هذا كله صحيح، لكن ما تبقى الزيادة معلقة، لها ارتباط واضح بماذا؟ بالعين، لأن الزيادة في محل الكلام هي عبارة عن زيادة في مالية العين، هي زيادة في مالية العين. هذا الارتباط بهذا الشكل ماذا يعني؟ يعني هذا المقدار، يعني أن المقام ليس من باب تلف تمام المالية حتى يلتزم فيه بالضمان، وإنما المقام من باب نقصان المالية، والمفروع عنده أن نقصان المالية ليس شنو؟ ليس مضمونا. ذكرنا أنه هو ذكر بشكل كلش واضح حينما التزم بعدم ضمان نقصان المالية استثنى، قال نعم اللهم إلا أن تتلف تمام المالية، ومثل له بالأوراق المقبولة إذا سقطت عن الاعتبار، وأغرب العلم موجودة يرجع لنفس الدينار، لكن سقط عن الاعتبار من خفضت قيمته، لا سقط عن الاعتبار لا تبدله، يقول هنا لا إشكال في الضمان، واضح؟ لا إشكال في ماذا؟ في الضمان. وإنما عدم الضمان يلتزم به في نقصان المالية. هذا الارتباط بين زيادة المالية وظلم العين بالمعنى الذي ذكرناه يستوجب أن يكون المقام ليس من باب تلف تمام المالية حتى يثبت الضمان، وإنما هو من باب نقصان المالية. عين كانت قيمتها 120 صارت قيمتها 20، كل جزء من العين كانت قيمته مرتفعة الآن أصبحت قيمته شنو؟ انخفضت. إذا دخل المقام في باب نقصان المالية المفروض أنه هو يبني شنو؟ على عدم ضمان نقصان المالية. ما نظر نقصان المالية؟ المالك ليس ضامنا لنقصان المالية، نقصة المالية صحيح، كانت العين ماليتها 120 الآن صارت ماليتها 20، لكن الزيادة هي مفروزة حتى تقول تمام المالية شنو راحت؟ لا، مو تمام المالية راحت، وإنما المالية انخفضت، المالية لهذه العين انخفضت فصارت 20 بعد أن كانت 120. هذا الانخفاض ليس مضمون على المالك، هذا الانخفاض لا يضمنه المالك بناء على رأيه، لا يكون مضمون على المالك. فإذا كان ليس مضمون على المالك حينئذ يجب على المالك أن يدفع بالنسبة. لماذا؟ لأن صاحب الخمس بعد فرض الارتباط كان ماذا يملك قبل الانخفاض؟ حين ارتفع القيمة ماذا كان يملك؟ كان يملك في الحقيقة 20، مو 105 زيادة، 20 مع فرض أن الزيادة غير مفروزة، معناه أنه يملك سدس من مالية ماذا؟ من مالية العين. وسدس مالية العين هي عبارة عن 20 اللي هي 5 زيادة مو أكثر. فإذا ما يملكه صاحب الخمس حين الارتفاع هو عبارة عن سدس هذه المالية للعين حين ارتفاعها، واضح؟ هذه المالية المرتفعة انخفضت، المالك لا يكون ضامن علما لهذا الانخفاض بحسب الفارق، ويجب عليه أن يدفع بتلك النسبة. نفس السدس اللي كان يملكه من المالية حين الارتفاع لا بد أن يدفعه الآن من مالية العين بعد ماذا؟ بعد الانخفاض. لماذا؟ لأن مالية نقصان المالية ليس مضمون. وأما إذا قلنا أن نقصان المالية مضمون كما هو الصحيح مثلا، يعني أو على الأقل هو الأحوط، على الأقل هو الأحوط، إذا قلنا أن نقصان المالية مضمون لا يصح كلام صاحب العروض، لأنه يضمن 5 زيادة ويشن 20، يضمن 20. لماذا؟ لأن معنى أن نقصان المالية مضمون، واضح؟ نقصان المالية مضمون معناه أن هذا النقصان عندما يتلف، أي الزيادة عندما تتلف تشتغل ذمة المالك لخمسها، ويجب عليه الخروج عن عهدة ذلك، ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بماذا؟ إلا بأن يدفع جد 20. فرق بين أن نقول أن المالك لا يضمن نقصان القيمة، ونقول بين أن نقول يضمن نقصان القيمة. ما معنى أنه يضمن نقصان القيمة؟ يعني تشتغل ذمته بماذا؟ لخمس هذه الزيادة، يعني يضمن ماذا؟ نقصان القيمة. وإذا اشتغلت ذمته بخمس هذه الزيادة فحينئذ يجب عليه أن يخرج من عهد ذلك، فلا يخرج إلا بأن يدفع 20 كما هو الحال في سائر الديون، في سائر الديون كما هو يمثل بالميت الذي يكون مديون مقدار معين يجب وفاء بدفع هذا المقدار، سواء زادت قيمة التركة أو نقصت قيمة ماذا؟ التركة. هذا اشتغل ذمته ب20 يجب عليه أن يدفع 20، وإن نقصت قيمة ماذا؟ العين. فإذا بناء على ضمان عدم ضمان نقصان القيمة ما ذكره يكون هو الأوجه. لأن نقصان القيمة ليس مضمونا، وأما إذا قلنا بأن نقصان القيمة يكون مضمون إما على نحو الفتوى أو الاحتياط، فلا يبعد أن يكون كلام السيد الناتم هو الأصح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وخلاصة هذه المسألة هو هذه، هو أنه في محل الكلام يعني تعرضنا لجملة من المطالب، لأنه غاية شعبت القضية. عمدة المطلب هو هذا، يعني المطلب المهم الذي ذكر هي مسألة نقصان القيمة، وأنها مضمونة أو غير مضمونة في محل الكلام وفي غيره. وانتهينا إلى نتيجة أن مقتضى الأدلة هو ضمان نقصان القيمة لولا الإجماع والشهرة على عدم الضمان. نقرأ المسألة حتى ننتقل إلى المسألة الثانية، وضمنها بنقرأ المسألة الأخرى. قال مسألة 54: إذا اشترى عينا للتكسب فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة، ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام سنة، هذا اللي هو المقام الأول اللي تكلمنا به، قبل تمام سنة انخفضت، يضمن هذا الانخفاض أو لا؟ لم يضمن خمس تلك الزيادة، وهذا صحيح قلنا في أثناء السنة لا يكون ضامن لنقصان القيمة، لأنه مأذون في ماذا؟ في ترك البيع وتأخير ماذا؟ وتأخير دفع الخمس، مأذون في ذلك، وهذا فيده عليه يد أمينة، ولا يكون ضامن إلا بالتلف إلا مع التعدي والتفريط كما ذكرنا لعدم تحققها في الخارج. قلنا هذا التعليل من قبل الماتن محل كلام محل مناقشة، وبينا المناقشة في هذا التعليل لعدم تحققها في الخارج. ما لنا من أن نتكلم عن ماذا؟ عن الزيادة السوقية قبل البيع، يعني الزيادة غير المتحققة شنو؟ في الخارج، وهو التزم سابقا بأنه ماذا يجب فيها الخمس. نعم، لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه بعد نهاية السنة مع باع العين وآخر بيعها عمدا إلى أن خفضت القيمة، يكون ماذا؟ يكون ضمن شنو؟ ضامن، وهذا صحيح، يكون ماذا؟ ضامنا، لأن تأخيره يكون تعدي وتفريط، لأنه يده ليست يد شنو مرخص فيها ومأذون فيها، ليس عنده إذن في تأخير دفع الخمس إلى أصحابه. هذه المسألة 54. مسألة 55 المسألة الجديدة. قال: إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها، لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل، وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته ونمو أشجاره ونخيله. هذه المسألة 55. هذه المسألة الكلام في الحقيقة وقع، يعني المصنف ذكر صورتين كما هو واضح. الصورة الأولية: إذا عمر بستانا لغرض الانتفاع بثمره وتمره، غرس فيه أشجار كما قال ونخيل، لكن الغرض من ذلك أن ينتفع بنتاجه بثمره بتمره. الصورة الثانية اللي ذكرها: إذا عمر بستانا لغرض الاكتساب بأصل البستان، فرق واضح بينهما، مريض نخيل وأشجار حتى ينتفع بماذا؟ بثمرها، لكن نخيل وأشجار ليس غرضه الاكتساب بها أصلا، مرة لا غرض الاكتساب بماذا؟ بالنخيل، يربي النخيل ويبيعها مثلا أخرى، وهذا أشجار يغرسها وبعدين تكبر، وهذا مثلا يبيع نفس الأشجار، يبيعها على شكل خشب، يبيعها على شكل أشجار نفسها، المهم أن يكتسب بأصل البستان، أو ينشئ بستان يبيع نفس البستان، نفس البستان يبيع، وهكذا بساتين كثيرة يغرس بها نخيل وأشجار، ثم يتاجر بنفس ماذا؟ بنفس البساتين، بنفس البستان. هذه الصورة الثانية. الكلام في هاتين الصورتين من جهة، من حيثية هذه شنو حيثية هي؟ المهم نتكلم عن وجوب الخمس في الزيادة المتصلة، في الزيادة المنفصلة، في الزيادة الحكمية. هل يجب الخمس في هذه الزيادات الثلاثة؟ عرفنا شنو الزيادة الحكمية؟ الارتفاع القيمة السوقية. هل يجب الخمس في هذه الزيادات الثلاثة في كلتا الصورتين أو لا هناك تفصيل؟ واضح. هذا هو موضوع المسألة. الصورة الأولى اللي ذكرها السيد الماتن، صورة ثانية خليها على كتب، وهي ما إذا عمر بستانا لغرض الاكتساب بأصل البستان، هاي خليها على كتب. نجي إلى الصورة الأولى. الصورة الأولى ما إذا عمر بستانا غرس أشجارا ونخيلا لغرض الانتفاع، إن شاء الله لغرض الانتفاع بثمره وتمره. هذه الصورة لها تفسيرين، لها تفسيران. التفسير الأول أن يكون المغرض هو الانتفاع الشخصي له ولعياله، ماكو اكتسار أصلا، ينتفع به هو مستخدم، يأكل تمرها ويأكل أثمارها. التفسير الثاني أن يكون المقصود الانتفاع بماذا؟ يعني التكسب بمنافع الأشجار والنخيل، يعني تمر يبيع يستفيد من ماذا؟ من بيعه، وهذا فواكه يبيعها، عنده بستان يتكسب بمنافع البستان لا بأصل البستان. وهذا فهناك تفسير عبارة السيد الماتن في حد نفسها تحتمل كل الأمرين، لأنه ما قال، قال ينتفع بثماره وتمره، فالانتفاع مرة يكون انتفاع شخصي، مرة يكون انتفاع لغرض التكسب. وهذا من هنا تكون الصور ثلاثة في الحقيقة، مو شيء يعني. مرة نفترض عمر بستانا لغرض الانتفاع بثماره انتفاعا شخصيا، ومرة نفترض أنه عمر بستانا لغرض التكسب بمنافعه وثماره وتمره، ومرة نفترض أنه عمر بستانا لغرض التكسب بأصل البستان. هذه صور ثلاثة، والكلام يقع من ناحية كما قلنا، من ناحية أن الزيادة المتصلة في هذا البستان في شجر هذا البستان، الزيادة المنفصلة في شجر هذا البستان، الزيادة الحكمية في شجر هذا البستان، هل يجب فيها الخمس أو لا يجب مطلقا أو يلتزم بالتفصيل؟ أما بالنسبة إلى الصورة الأولى اللي هي خلنا نفترضها عن أمر البستان لغرض الانتفاع، انتفاع شخصي به، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الخمس في كل الزيادات إذا طرأت على ماذا؟ على ذلك البستان. شجر عمر صغير صار كبير، هذا النماء المتصل يسموه، أو الزيادة المتصلة. هذا حيوان ذكر اشتراه حتى يستفيد هو وعياله من حليبه، مو تكسب، ما يريد تكسب بها، يستفيد من حليبه هو وعياله، فسمنة البقرة، هذه زيادة شنو؟ متصلة. أولاد البقرة ولدت، هاي زيادة شنو؟ منفصلة. ومرة نفترض ارتفاع قيمتها شنو؟ سوقية فقط، من دون زيادة متصلة ولا منفصلة. فالظاهر أنه في القسم الأول لا يجب الخمس في كل هذه الزيادات. لماذا؟ لأنه عندما يفترض أنه الغرض من هذا هو الانتفاع بها انتفاع شخصي، تدخل في ماذا؟ في المؤنة، تدخل في المؤنة، ولا إشكال أن المؤنة مستثنات من أدلة وجوب الخمس، فلا يجب فيها ماذا؟ الخمس، حتى إذا زاد الزيادة متصلة أو ارتفعت قيمتها شنو؟ السوقية. نعم الزيادة المنفصلة، وهذا زيادة منفصلة، أما إذا استخدمها في المؤنة لا يجب فيها شنو؟ الخمس. كما هو المفروض مع الكلام لأن المفروض أنه كلامنا بستان ينتفع انتفاع شخصي بثماره الزيادة منفصلة الثمار السيئة وتمره هي زيادة منفصلة يعني النماء منفصل بعبارة أصح. وهذا هو ينتفع به بغرض المال لمؤنته لا يجب فيه الخمس حتى ارتفع قيمته حتى ارتفع قيمته لأنه مؤنة. وهذا فإذا ارتفعت قيمتها السوقية أيضا لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة شنو السوقية. واضح. هنا قد يقال أن المؤنة إنما تصدق على منافع الأشجار ومنافع النخيل في مثال لك مع الكلام الذي أتكلم عنه هذه المؤنة لأنها هي التي يصرفها على نفسه وعلى عياله هي التي ينفقها كمؤنة على نفسه وعلى عياله فتكون هي المؤنة فتكون هي المستثنات. وأما أصل النخيل أصل البستان أصل النخيل وأصل الأشجار هذه ليست مؤنة. المؤنة عبارة عن المنافع مو كل المنافع المنافع المنفصلة يعني ما يصرفه على نفسه وعياله يصدق عليه أنه مؤنة فتكون مستثنات ولا يجب الخمس فيها. وأما أصل البستان واضح بشجره ونخيله ما نقدر نقول هذا مؤنة ما صرفه على نفسه وعياله فكيف نستثني ماذا نستثني الزيادة الحاصلة في نفس البستان. واضح الزيادة الحاصلة في نفس البستان هذا يعني هذا السؤال أو الإشكال في الحقيقة الجواب أنه هذا وأنه المؤنة لتستخدم يستخدمها ويستفيد منها الإنسان لإعاشة نفسه لإعاشة عياله هذه تصدق حتى على البستان تصدق حتى على البستان. وهذا من قبيل دار يسكنها ودار يسكنها اللي انتفع به شنو هو السكنة. فهل نقول بأن أصل الدار لا يصدق عليه المؤنة؟ وهذا سيارة يركبها لنفسه وعياله هل معنى ذلك بأنه المؤنة لا تصدق إلا على الانتفاع بها؟ لا مؤنة كل شيء تختلف باختلاف الموارد باختلاف الموارد. بستان الانتفاع بمائه بثمره بتمره هو يجعل نفس البستان مؤنة هو البستان يكون مؤنة. بقرة يشتريها حتى ينتفع من حليبها ومن لبنها هي البقرة تكون مؤنة لا تكون مؤنة ما يصير نفرق بين البقرة وبين اللبن فنقول المؤنة هو اللبن بين البقرة ليست ماذا ليست مؤنة. لا المؤنة عرفان هي ما يستخدمه الإنسان وينتفع به لإعاشة نفسه هذا هو ينتفع به لإعاشة نفسه ويصدق على البستان أنه مؤنة ويكون مستثنى ولا يجب الخمس في زيادته المتصلة والمنفصلة وكذا ارتفاع القيمة السوقية. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وأعتقد أنه يعني واضح ما يحتاج أكثر من هذا. بالنسبة إلى الصورة الثانية وهي ما إذا عمر بستانا غرس فيه أشجار ونخيل لغرض التكسب بمنافعه يعيش من وراءه يبيع التمر يبيع الفواكه حتى يعيش من وراءه التكسب بمنافعه مو بأصل البستان. زين هنا تارة نفترض أن الزيادة منفصلة كثمر البستان نتاج الحيوان زيادة منفصلة ظاهر أنه لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس في هذا النماء المنفصل لأنه نماء منفصل مستقل وهذا وتصدق عليه كل العناوين التي يجب فيها الخمس التي يكون الخمس ثابتا فيها عنوان الفائدة والاستفادة عنوان التكسب يتكسب به مفروض أنه يتكسب ماذا بهذا النماء المنفصل تمر يبيعه فهو مما يتكسب به لما هو فائدة استفادة، كل الأناوين تصدق عليه لكونه مستقل وله وجود منحاز ومستقل عن من؟ عن أصل البستان، لأننا فرضناه منفصلا. وهذا تصدق عليه الفائدة استفادة تكسر، كل الأناوين تصدق عليه، فلا ينظر الشك في وجود الخمس فيه. وأما وأخرى نفترض، قالتنا هكذا نفترض، وأخرى نفترض أن الزيادة متصلة كمنول الأشجار، أشجار ورثة في بستان لغرض التكسب بثمارها، هاي شو هذا قرب نمو تكسب بثمارها، مو بنفس الأشجار، بنفس الأشجار صار ثالثة الزيادة. وين حصل الزيادة؟ صار في الأشجار، أشجار زنمت كبرت حيوان سمن مثلا، وهذا هل يجب الخمس في هذه الزيادة المتصلة؟ وهذا هل يقول أو لا يجب الخمس في هذه الزيادة المتصلة؟ تقدم الكلام عن ذلك في مسألة 53، يعني عن ما يشبه هذا المقام، والظاهر أنه في محل الكلام الأصح وجود الخمس في هذه الزيادة في النماء المتصل، سواء كان هذا النماء المتصل كما تقدم أيضا في تلك المسألة، سواء كان بحكم المنفصل أو لم يكن بحكم المنفصل. إذا كان بحكم المنفصل وجود الخمس فيه أوضح يكون، والمقصود بحكم المنفصل يعني شنو؟ النماء المتصل لكن هو له وجود مستقر، مثلنا له أو مثلوا له سابقا بالصوف قبل جزه، واضح، والثمار قبل قطفها، حان أوان قطفها معلقة بالنخلة لكن هي ما قطفها، متصلة لكنها بحكم منفصلة، هذه يعني وجوب الخمس فيها واضح. بل حتى إذا لم تكن شنو؟ إذا لم تكن بحكم المنفصل، هذه الظاهر أنه يجب فيها أيضا الخمس في محل الكلام، وبهذا يختلف محل الكلام عن المسألة 53. محل الكلام شنو؟ ما إذا عد البستان لغرض التكسب به. في مسألة 53 كنا نفترض لا، البستان وجائره ولم يعده شنو؟ للتكسب به. فهناك شنو نقول؟ أن الزيادة المتصلة في البستان ما يجب فيها الخمس. هنا لا، إذا عده لغرض التكسب به الظاهر أنه يجب الخمس حتى في الزيادة المتصلة، وذلك لصدق الفائدة والاستفادة على هذه الزيادة، باعتبار أنها زيادة في رأس المال المعد للتجارة، كل وضوح زيادة في رأس المال المعد للتجارة، هذا رأس مال عده علما للتجارة بغرض التكسب به، هذه زادت، زاد رأس المال، زاد الشجرة اللي كان صغيرة أصبحت ماذا؟ كبيرة، الحيوان اللي كان ضعيف أصبح ماذا؟ سمين، هذا الحيوان هو عده للتجارة، عده للتكسب به، صحيح ما عده للتكسب بنفسه بذاته، لكن أعده للتكسب بماذا؟ بمنافعه، إذن هو رأس مال أعده للتكسب، وهذه زيادة في رأس المال، فتصدق عليها عنوان ماذا؟ عنوان الفائدة وعنوان التكسب، فيجب فيها ماذا؟ الخمس، وإن كان الزيادة ماذا؟ متصلة. نعم لو لم يعده للتكسب به حينئذ نقول بأنه لا يجب فيها الخمس. النكتة هي هاي، أنه هذا زيادة في رأس المال المعد لغرض التكسب، هذا إذا فرضنا ماذا؟ الزيادة شنو؟ المتصلة. وأما الزيادة المنفصلة، الزيادة الحكمية، يعني الزيادة المنفصلة تكلمنا عنها، الزيادة المتصلة هسه خلصناها، تبقى الزيادة الحكمية الظاهر أيضا يجب فيها الخمس، لماذا؟ لأن المال أعده شنو؟ للتكسب، وقد تقدم سابقا أن الزيادة في القيمة السوقية يجب فيها الخمس حتى قبل السنة قبل اليوم يجب فيها الخمس لأنها فائدة واستفادة وربح وإلى آخره من العناوين التي تصدق على ذلك فيجب فيها الخمس. هذا كله الكلام في ماذا في الصورة هي صورة صارت الصورة الثانية يبقى الكلام في الصورة الثالثة يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. سابيش أكو مجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الثامن في صفحة 106 الحديث 80 بسند صحيح صحيح ليس فيه غبار عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا أنهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم قالوا حين دخلوا على الجماعة دخلوا على الإمام الصادق عليه السلام أنهم قالوا حين دخلوا عليه إنما أحببناكم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما أوجب الله عز وجل من حقكم لهذين الأمرين نحن أحببناكم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله للحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا اتجاهكم ما أحببناكم للدنيا نصيبها منكم إلا لوجه الله والدار الآخرة وليصلح لامرئ منا دينه أحببناكم لأجل أن نصلح ديننا ويصلح كل امرئ أحبكم منا دينه بكم. فقال أبو عبد الله عليه السلام صدقتم صدقتم ثم قال من أحبنا كان معنا أو جاء معنا. هذا الترديد الظاهر من الراوي من أحبنا كان معنا أو لا جاء معنا يوم القيامة هكذا. ثم جمع بين السبابتين اللتين لا يوجد أي تفاوت بينهما لم يجمع بين السبابة والوسطى لوجود تفاوت بينهما لا جمع بين السبابتين. ثم قال والله لو أن رجلا صام النهار وقام الليل ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا أهل البيت للقيه وهو عنه غير راض أو ساخط. هذا أيضا التردد من الراوي لقيه والله غير راض عنه أو أن الله سبحانه وتعالى ساخط عليه. ثم قال وذلك قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال وكذلك الإمام طبعا الآية الشريفة يستفاد منها أن الكفر واضح مع الكفر الإنفاق الذي هو حسن في نفسه وأمر جيد في حد نفسه مع ذلك هو لا يقبل من الإنسان إذا كان ماذا إذا كان كافرا. إذا الإنسان يستفيد من هذه الآية ويطبقها على مسألة الإيمان والاعتقاد بالولاية لهم عليهم السلام. قال وكذلك الإيمان لا يضر معه العمل وكذلك الكفر لا ينفع معه العمل. ثم قال إن تكونوا وحدانيين فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدانيا. والمقصود بالوحدانيين يعني أن تكونوا قلة في هذه الأمة الكبيرة الكثيرة أن تكونوا قلة وحدانيين لا تخشوا من هذه الوحدة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان وحيدا، كان وحدانيا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدانيا يدعو الناس فلا يستجيبون له، وكان أول من استجاب له علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواية ثانية أيضا بهذا المضمون حتى تؤكد هذا المضمون، وهي رواية أيضا صحيحة في الحديث الصفحة 141 الحديث الأول، ذكر ماذا تحت عنوان حديث إبليس، العنوان المذكور وضع العنوان من نفس الكليني تحت عنوان حديث إبليس، رواية أيضا صحيحة السند. قال لي عن يعقوب بن شعيب، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من أشد الناس عليكم؟ من أشد الناس عليكم؟ قال: قلت جعلت في باب كل ما بقى واحد إلا وهو شديد علينا. قال: أتدري مما ذاك؟ تعرف ليش هذا؟ لماذا يشتد الناس عليكم، يبغضونكم، يكرهونكم؟ أتدري مما ذلك يا يعقوب؟ قلت، قال: قلت لا أدري، جعلت في ذاك. قال: إن إبليس دعاهم فأجابوه، وأمرهم فأطاعوه، ودعاكم فلم تجيبوه، وأمركم فلم تطيعوه، فأغرى بكم الناس. هذا هو السبب في أنهم يكرهونكم ويبغضونكم، أنهم أطاعوا ولم يطعكم، فانتقاما من عدم طاعتكم له وعدم إجابتكم له هو يغضي بكم الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولايتهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.